ومع هذا استطاع أن يتصل بآدم وحواء من طريق اللاسلكيات. إذ ما منا يا أرباب القلوب إلا وعنده جهاز للتلقي والإرسال، وإن كنا بالآلات ما نكتشفه. تبهتم؟ كالملائكة معنا لا بالآلة ولا بالسحر. تستطيع أن تلمس ملك الآن وهو والله معنا؟ فهذا الجهاز يتلقى به العبد ويرسل. فآدم له قلبه وإلى لا، وحواء امرأته كذلك، فوسوس لهم الشيطان: هل أدلكما على شجرة إذا أكلتما منها خلدتما؟ فزين لهما أكل الشجرة، وقد نهاهما الله تعالى عنها، أذن لهم أن يأكلوا من كل ما في الجنة اللهم إلا هذه الشجرة لا تقربا. فاستطاع العدو الماكر الحسود أن يوقعهما، فأكلا ما إن أكل بنا حتى انكشفت سوءتهما. كان عراه ولا يشعر العاري ولا من ينظر أن شيء اسمه عاري أو عراء. لا إله إلا آمنا. اسمع، لولا أن الله تعالى غرز فينا وعلم العراء نعرف العراء. العراء كالوجه، في من يستحي من وجهه كذا ولا لا؟ إذا فالقبول والدبر، ما الفرق بينه وبين الأنف والعين والوجه؟ إلا أن الله جعل هذا وأوجده. فلما أكلا بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. إذن لستم بأهل البقاء في هذه الدار، اهبطوا. مرة أخرى تعودون إن شاء الله، أما هذه المرة ما في. اهبطوا مع عدوكم. هذا آدم يبقى من نفس، وخلق منها زوجها. كلمة الزوج تطلق على الزوج الرجل وعلى الزوج المرأة، إلا أن الفقهاء ونحن إن شاء الله منهم نقول للرجل زوج وللمرأة زوجة حتى يفهم من لا يفهم. لو تقول هذا زوجك تقول نعم، تقول هذه زوجك كيف زوجي، هذه زوجتي، ويجادلك. إذن فالزوج ما زاوج فردا أصبع واحد وإلا أزوجه بآخر زوجة، عمود هذا زوج وإلا فرد بهذا أصبح زوج، هذا زوج وهذا زوج. فالرجل زوج والمرأة زوج أيضا، من باب رفع اللبس والتوضيع قول زوجة، بهاء التأنيث الفطرة تقول هذا وتعرف، ما قال وخلق منها زوجتها أو زوجته، قال زوجها. من تلك النفس نفس آدم خلق منها زوجها وهي حواء. حواء، من علمنا حواء؟ لولا أن الرسول أخبر لا نصدق يهودي ولا صليبي ولا فلسفي ولا كاذب. نحن الآن موقنون أن اسمها حواء أم البشر. كيف خلقها الله؟ قرأنا للمتخبطين من الفلاسفة والشاطحين، تباتم وقالوا ممكن خلقها من طين كخلق آدم. لماذا لم هذه الحيرة؟ والرسول المبلغ المعلم الذي يوحى إليه ويكلم يقول لقد خلق الله حواء من ضلع آدم الأيسر، من هذا الضلع قالها كوني واخرجي فكانت، نظر وإذا بامرأة إلى جنبي، أو هذا أمر يعجز الله؟ أما قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فهو يكون على الفور. الذي خلق العوالم كلها أيعجزه أن يقول لامرأة كوني فكانت؟ والرسول يقول إن النساء خلقنا من ضلع أعوج، فإذا ذهبت تقومه كسرته، أتركه كما هو أحسن على عوجه. أهل التعليم المحمدية عند العلماء والعارفين ما يقع بينه وبين أزواجهم نزاع ولا خصومة ولا سب ولا شتم ولا طلاق ولا أبد، عارف أنها عوجة ولا ما يستطيع يقومها إلا بالكلمة الطيبة والابتسامة والكلمة الهادئة حتى تلين وتستقيم. أما افعلي كذا كما هو واقعنا، الطلاق علي، الطلاق بالطلاق بالثلاث، أنت حرام أنت كذا، لا إله إلا كيف يجوز هذا؟ من علمنا هذا؟ ما العلة يا أهل الدرس؟ الجهل، ما عرفوا، ما ربوا في حجور الصالحين. الولد يسمع أباه يلعن امرأته وهو يسمع ويقول بالحرام ونفعل، يتعلم الولد ذلك. حواء عليها ألف سلام هبطت إلى الأرض، آدم هبط في مكان، تعرفون البارشيت ولا كذا، نزل وهي نزل، والتقيا بعرفة، وهذا أحسن ما تقول في تسمية عرفات بعرفة، تعارف هناك. الأخبار تقول حواء نزلت بالهند، تبهتم، وجاءت تمشي والعالم ما فيه إلا هي، إذن وتعارفت مع زوجها في عرفة. والبيت لمن بني لهما لما حصل ما حصل من الشوق والوحشة، كان في أنس، كان عند الله في الملكوت الأعلى، كيف يعيشان في هذه الغربة البعيدة والأوضاع المتنافية؟ إذن فبنى الله لآدم بواسطة ملائكته بيتا، إذا احتاج إلى رب يقرع بابه ويأتيه ويطلب حاجته، يطوف به ويستأنس ويجد روحانية وأنسة، لأنه بين يدي بيت ربه. هذا سر بناء البيت. وإلى الآن من منكم يجد الوحش إذا طاف بالبيت؟ إذا كنت تطوف ذاكرا بالبيت تنسى كل شيء، إلا إذا كان العدو ملازمك شيء ثاني. وخلق منها زوجها وبث منهما، بث نشرا، البث النشر، ماذا؟ رجالا كثيرا ونساء. ثم بعد ذلك كل رجل مع امرأة أنجب وانتشرت البشرية، فآدم كان يزوج بنته التي ولدت له هذا العام بابنه الذي ولد قبلها، وكانت حواء أيضا تتوئم، أكثر مات للتوأمين. وأذن له أن يزوج من ولد في هذا العام في البطن الثاني العام الثاني. فترة من الزمان انتشر كثير من الرجال والنساء، وبعد ذلك أصبح أيضا الرجال والنساء يتناسلون ويتولدون. فقوله وبث منهما وخلق منه وبث منهما رجالا كثيرا، أي من آدم وحواء، ومنهما أي من الذكر والأنثى بعد ذلك إلى أمي وأبي. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن فاتقوا الله مرة ثانية. هذا بيت القصيد لما عرفنا بجلاله وكماله وإفضاله وإنعامه وإحسانه. قال إذن فاتقوا الله. أول قال اتقوا ربكم كذا ولا لا؟ والآن عرفناه باسمه فاتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الله الذي تساءلون به. تساءلون الأصل تتساءلون، يسأل بعضكم بعضا بالله، أسألك بالله يا فلان إلا أن تعطيني كذا، أسألك بالله إذا ما جئتنا. كان العرب في هذه الديار يعيشون على هذه المسألة، إيمانهم بالله وهم جهال وفي جاهلية، ومع هذا هؤلاء أحفاد إسماعيل كانوا يتساءلون بالله، أسألك بالذي بنى هذا البيت أو بالذي خلقك أو بالذي رفع السماء أو بالذي أن تعطيني كذا وكذا. ما داموا يتساءلون به يعرفونه ولا لا؟ لم لا يتقونه؟ كيف يتقونه؟ يعبدونه وحده ويتخلون عن عبادة الأصنام والأوثان والأحجار، يؤمنون بوحيه على رسوله بكتابه وما أنزل فيه، يؤمنون بلقائه، اتقوا بعبادته دون عبادة سواه. أنتم تتساءلون به ولا تعبدونه، أو تعبدون معه آلهة أخرى؟ والسؤال الآن، هل يجوز لنا أن نتساءل بغير الله؟ أسألك بجاه سيدي رسول الله أن تعطيني كذا، يجوز؟ والله ما يجوز. أسألك بالملح الذي بيننا، هذه العامة عندنا، بالملح الذي عندنا أكلنا، يعني أكل في بيتي طعام، أسألك بالملح الذي بيننا. الجواب: لا يصح لمؤمن ولا مؤمنة أن يسأل بغير الله تعالى، عرفتم؟ واتقوا الله الذي تساءلون به، أن يسأل بعضكم بعضا حاجته بالله عز وجل، كأن تقول أسألك بالله إذا ما حملتني أو أعطيتني. أما أن نسأل الله بنبي أو ملك أو سيد أو شريف أو غني أو وزير، هذا الباب مغلق ولا ينفتح، أغلق عندما قلت لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله. واتقوا الأرحام أيضا، نتقي الله بما بطاعته، وأن لا نتعد حدوده، وأن نقف عند أمره ونهيه. والأرحام نتقي بعدم قطعها، بعدم أذاها، بعدم هجرانها، بعدم إضاعة حقوقها. وهذا معناه أن المجتمع الرباني الإيماني كما يعبد الله ليكمل ويسعد يجب أن يتواصل ولا ينقطع، لا سيما مع الأرحام. من أرحامك؟ كل من تجمعك به رحم واحدة فهو رحيمك، سواء كان من المحارم أو من غيرها. ومن قرأ والأرحام قراءة باطلة. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إذ يتساءلون بالأرحام والرحم التي بيننا وبينك، خطأ، قراءة لا تقبل. فالأرحام مفعول به منصوب مثل الله، اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام. نتقيها لا نتعدى حدود الله فيها، نصل ولا نقطع، نبر ولا نؤذي، وهكذا. وأخيرا قال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. لا تفهموا أنكم أحرار منطلقون في فيافي الحياة، اعلموا أن الله عليكم ينظر إليكم من فوق رقيبا عليكم، فيعرف حركاتنا وسكناتنا، بل ويعرف ميول نفوسنا وقلوبنا. إذن فلنتقي الله في هذا الأمر، تبهتم، أن نتقي الله بفعل ما أمر وترك ما نهى، ونتقي أرحامنا فلا نقطعها ولا نبترها ولا نعادي ولا نجفو أبدا. فإن الله رقيب ويجزي الموفين بعهودهم القائمين بحدود الله، كما يجزي الآخرين، الأولون بالنعيم والآخرين بالعذاب. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع، آمين.
الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق 7 ليلة 8 من شهر ربيع الآخر لعام 16 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة السبت، ليلة الأحد من يوم السبت والليالي الثلاث بعدها، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. اللهم حقق رجاءنا، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. وها نحن مع فاتحة سورة النساء بعد أن درسنا الفاتحة والبقرة وآل عمران بفضل الله الرحمن. ها نحن مع النساء، درسنا الآية الأولى، أسمعكم تلاوتها وأستعرض معكم هدايتها تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. من هداية هذه الآية أولا فضل هذه الآية، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب في حاجة تلا آية آل عمران، وهي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وتلا هذه الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ثم آية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يقول: أما بعد، ويذكر حاجته. ثانيا، أهمية الأمر بتقوى الله تعالى، إذ كررت في آية واحدة مرتين، في أولها وفي آخرها. أولها: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وآخرها: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أقول أهمية الأمر بتقوى الله تعالى، إذ كررت التقوى في آية واحدة مرتين، في أولها وفي آخرها. ثالثا، وجوب صلة الأرحام وحرمة قطعها، وجوب صلة الأرحام وحرمة قطعها، لأن الله قال: والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها. رابعا، مراعاة الأخوة البشرية بين الناس واعتبارها في المعاملات، يهودي، نصراني، بوذي، مشرك، مجوسي، عربي، عجمي، غني، فقير، لا بد من مراعاة البشرية. فلا ظلم ولا جور ولا غش ولا خداع ولا كذب. لا تقل هذا يهودي أكذب عليه والله ما يجوز، أو تقول هذا صليبي أخدعه، أو هذا مجوسي أمكر به، هذا لا يجوز. من أين اهتدينا إلى هذه؟ من قول يا أيها الناس أبيضكم وأسودكم كافركم ومؤمنكم، خطاب عام لكل البشر. تذكرون هذه أو تقول لا بأس هذا عدو أمكر به؟ فقط لا تحب غير المؤمن ولا يأكل طعام غير المؤمن. أما أنك تؤذي المرأة لكونه كافرا لا يصح أبدا، إلا في حال واحدة وهي إعلان الحرب بيننا وبينهم، ثم استبيحت الدماء فكيف بالأموال؟ أما في حال السلم وعدم الحرب والمعاهدات لا يحل لمؤمن أن يؤذي إنسانا من أي جنس كان. العدل هو المطلوب. إذن هذه الآية الكريمة أفادتنا ما علمتم فضلها كذا، أهمية الأمر بتقوى الله، ثالثا وجوب صلة الأرحام وحرمة قطعها ولا لا، رابعا مراعاة الأخوة الإنسانية أو البشرية، لا قبلية ولا عنصرية ولا وطنية ولا كفر ولا إيمان. لا يحل لإنسان أن يؤذي أخاه الإنسان بأي أذى. والآن مع ثلاث آيات كريمات إليكم تلاوتها ورددوها في أنفسكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. ممكن نشرح آية آيتين الثلاثة طويلة. وآتوا النساء وآتوا اليتامى أموالهم. أي مؤمن عربي ما يفهم معنى هذه الآية؟ وآتوا اليتامى أموالهم، يا من في حجورهم يتامى كفلوهم وتولوا أمرهم لفقد وليهم من أب، أعطوهم أموالهم عند بلوغهم سن الرشد. واليتامى جمع يتيم ويجمع على أيتام، واليتيم بمعنى المنفرد، ومنها اليتيمة الغراء. فمن فقد أباه فهو يتيم، هذا من الناس. أما من الحيوانات من فقد أمه فهو اليتيم، لأن البقرة والناقة والشاء وما إلى ذلك هي التي تحتضن ولدا وتقوم على رعايته وإقامه وحفظه، أما الأب فلا علاقة له بأولاده. أما الإنسان وهو في مستوى أعلى من مستوى الحيوان إن آمن وأسلم، فاليتيم عندنا من مات والده، لو ماتت أمه لا يقال فيه يتيم، أما إذا مات الأب هو اليتيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. أنتم لا تعرفون هذا، لما تكون كافلا لليتيم وعنده بستان وعندك بستان، في إمكانك إن هبطت من درجة الكمال إلى أسفل تأخذ العجوة التي عنده وتعطيه البغني، تبيع عجواه ب70 ريال الكيلو وتبيع تمرك أنت البغني ب10 ريالات، استبدلت الخبيث بالطيب. قد يكون في الغنم الماعز تحتاج إلى بيع كذا فتستبدل، تعطيه العنزة وتبيع الشاء الطيبة لتستفيد ثمنها. وكذلك في الدقيق والبر وفي كل ما هو مال، إياك أن تستبدل الطيب الذي عند يتيمك لجهل وعدم معرفته وتعطيه الخبيث من مالك، لولا أن هذا وقع ما أنزله الله، ويقع إلى اليوم إلا من عرف الله فخافه وأحبه، أما أهل الجهل يفعلون أكثر من هذا. ولا تبدلوا الخبيث بالطيب في المال مطلق مال، لأن اليتيم في عمر 6 أشهر وإلا سنة ولا 5 سنوات أنت مالكه، أنت كافل وأنت وليه، لا يعرف شيئا، فتغرك نفسك فتستبدل ماله الطيب وتضع له الخبيث، حرام هذا ولا يحل، وصاحبه ارتكب كبيرة إن لم يتب منها هلك. وقوله ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا، الحوب اسم والحوب مصدر، من حاب يحوب إذا تأثم وتلطخ بالإثم، الحوب الإثم الكبير، كان حوبا كبيرا. ما هذا الاستبدال؟ يأكل أموالهم إلى ولا تأكلوا أموالهم وتتركوا أموالكم، هات الشاء الفلانية يا إبراهيم للضيف، هذه الشاة من مال يتيم يذبحونها، إيش فيه؟ نزل علينا ضيف كلنا سوا، ويبقي شاته هو لا يذبحها، يأكل أموالهم ليبقي أمواله ويحافظ عليها. يا فلان يا أحمد آتي كذا كيس من تمر ابن عمك إبراهيم قدمه للناس أو للبيت، فيأكل مال اليتيم ويبقي ماله هو. هذا يقع من ضعاف القلوب ولا لا؟ ضعاف النفوس، الجهل الذين لا بصيرة لهم، قل هذا صغير ويعيش ويموت والله أعلم ونحن في حاجة، إذن فيأكل ماله ليبقي ماله، يأكل مال اليتيم ليوفر ويبقي ماله هو. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. ثم قال تعالى: إنه كان، أي هذا الأكل، أكل مال اليتيم والإبقاء على مالك أنت أيها الكفيل، حوبا كبيرا. انتبه. الآية الثانية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هذه مسألة أخرى لا علاقة بأكل مال اليتيم. سئلت أم المؤمنين من ابن أختها وأجابت إجابة هي الحق بعينه، عائشة رضي الله عنها، فقالت: يكون للرجل يتيما في بيته، عرفتم، مات أبوها وكفلها ولا كفيل لها إلا هو، إذن ويكون لها مال، يعني ورثته من أبيها، فيعمل على أن يتزوجها ليأخذ هي ومالها. انتبهتم؟ يتيمة في حجري، كبرت بالغت، آن أوان زواجها وهي ذات مال، بساتين أو أنعام أو ما إلى ذلك، فيرى وليها كابلها أن يتزوجها، أي لأجل مالها. وقد تكون دميمة غير جميلة، ولكن لأجل المال، وبعد ذلك يسيء إليها لأنه ما يحبها. إذن وإن خفتم ألا تعدلوا في يتاماكم، ألا في حجوركم، كذا ولا لا؟ إذن فزوجوا هذه المؤمنة من غيركم ولا تتزوجوا أنتم، وانكحوا ما طاب لكم من نساء من غيرهن. هذا بيان الله عز وجل وهدايته. مرة ثانية: وإن خفتم ألا تقسطوا، أي تعدلوا. بالأمس عرفنا أقسط إذا عدل، وقسط إذا جار. وآية والقاسطون وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والجن قالوا: منا القاسطون ومنا المسلمون. القاسط الظالم الجائر، والمقسط العادل، كأن الهمز للسلب، أقسط أزال الظلم والجور. وإن خفتم ألا تقسطوا، أي تعدلوا في اليتامى، فلا تنكحوهن، زوجوهن غيركم، وتزوجوا أنتم ما شئتم، ما طاب لكم من نساء. واسمع الآية: وإن خفتم أيها المؤمنون الكافلون ليتامى النساء ألا تعدلوا، إن أنتم تزوجتم بهؤلاء اليتيمات لمالهن. وعدم العدل كما قلت لكم، لما يتزوج لأجل مالها ما يرغب في جماعها، ما يرغب في الإحسان إليها، إذ همه أنه فاز بمالها. فمن خاف منكم ألا يعدل فليزوج هذه المؤمنة من رجل آخر ويتزوج هو ما شاء. أما أن يحتضنها وهي صغيرة، لما تكبر ويعرف أن لها مالا ورثته يتزوجها فقط لأجل مالها، ويفضل عنها زوجة أخرى، ولا يقسط ولا يعدل بينها وبين الأخرى، همه أنه يأخذ مالها. هذا الخلق فاسد وباطل، حرمه الله ومنعه على المؤمنين. وحينئذ: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. مثنى أي اثنتين اثنتين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة. هبط بعض المسلمين وقال يجوز أن يتزوج الرجل 9. قالوا الآية شاهدة، مثنى يعني 2 و3 صار 5 كذا ولا، و4 صار كم؟ 9. وعندنا أيام كنا هناك في عالم من هذا النوع تزوج 9، لكن الناس كلهم أبغضوه وهددوه واحتج بالآية. الآية من يتولى بيانها أليس رسول الله؟ إذن فانكحوا، النكاح هنا بمعنى التزوج، فتزوجوا ما طاب لكم، طاب يطيب إذا لذ وحسن وكان صالحا، من النساء من بيانية. والنساء لفظ دال على متعدد ولا مفرد له من لفظه، ما واحد النساء امرأة، واحدة النساء امرأة. الآن إنسان واحده ماذا؟ رجل، لكن وجد النساء الآن متعلمات قالوا إنسانا. إنسانا ما في إنسانا، في امرأة. إنسان اسم جنس يدخل فيه الذكر والأنثى، رجل ومرأة، واحده رجل أو مرأة. أما إنسان ما في، هذه لغة عصرية إنسان. قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أي 2 ويكفي، و3 لا بأس، 4 لا بأس، فوق 4 حرام بالإجماع. ولا يحل لمؤمن أن يتزوج 5. وهناك لطيفة، وهي هل على الرجل عدة كما تعتد المرأة؟ إيه نعم. أين إسماعيل؟ غاب. هل على الرجل عدة كالمرأة يعتد؟ قالوا كيف هذا، الرجل الفحل يعتد؟ قالوا نعم، يعتد بمعنى يتربص. من هو؟ رجل تزوج زينب وأراد أن يتزوج أختها بعد أن طلق زينب، يجب أن يتربص وينتظر حتى تنتهي عدة أختها. لو تزوجها في العدة جمع بين الأختين، اعتد وإلا لا؟ 3 أشهر تقريبا. كذلك تزوج 4 وماتت الرابعة أو طلقها، هل يتزوج 5 أو ينتظر حتى تنتهي العدة؟ يعتد حتى تنتهي العدة، وبعد ذلك يتزوج التي هي 5 هي 4. عرفتم هذه اللطيفة؟ فإن خفتم ألا تعدلوا، ألا تعدلوا فواحدة أي فتزوجوا 1. فتزوجوا 1 فقط. إن خفتم ألا تعدلوا في أي شيء، أي بين النساء، بين الضرات أو الضرتين أو 3 ضرائر. تعرفون الضرة؟ من هي الضرة هذه؟ لأنها تضر بأختها أو تضرها أختها، ما تضر هي فقط. وهذه اللغة عند العوام من النساء عرب وعجم، الضر اسمها. ما الطبينة؟ الطبينة هي هذه، ما ندري منين جاءت الطبينة، تطبا ماذا؟ أما تضر، أي نعم. إذن فواحدة فقط. هنا بلغني عن بعض الأفاضل العلماء عندنا أنهم قالوا الأصل هو التعدد، وأنا لا أرى أبدا في الآية ما يدل على أن الأصل التعدد، بل الأصل عدم التعدد، فإن احتاج إلى التعدد عدد، فإن استغنى بواحدة فهي الواحدة. الأصل أن يتزوج الرجل امرأة كما تزوج آدم حواء، هذا الأصل. فإن لم تسد حاجته أو اضطر لأحوال تقتضي تعدد تعدد، وينتهي إلى الرابعة ويقف عندها. وأما تزوج الحبيب صلى الله عليه وسلم بتسع واجتمعنا في حجراته، وإن كان تزوج 11، خديجة ماتت وأخرى طلقها، فأقول ذاك خاص بإذن الملك جل جلاله وعظم سلطانه. إنا أحللنا لك أزواجك، الملك الحاكم الرحمن الرحيم الذي قصرنا على 4 فتح الباب لرسوله فتزوج 9 أو 11. هنا عندنا مسألتان. بالأمس بعث لنا أحد الطلبة كتابا يريد أن يقنعنا بنظرية علماء الكون بأن الأرض تدور والشمس واقفة، ونحن نقول ونترك هذه المسألة الأخيرة، نحن مع تعدد الزوجات، لقد شنع القصص والعلماء البريطانيون الألمانيون الفرنسيون وبشعوا الإسلام ولاموا وعاتبوا وصاحوا وغجوا وكتبوا وألفوا كيف يتزوج الرجل 4 نسوة، كيف يتزوج 2 يؤذي هذه المرأة ويفعل ويفعل ويفعل، وطبقوا ما أوحاه الشيطان، فلا يوجد في أوروبا ولا أمريكا من يتزوج 2 إلا نادرا، عرفتم؟ وطبق بلاد عربي هبط وتمزق وانتهى، فقننوا أن لا يحل لمواطن أن يتزوج 2، ممنوع. وإن شاء يقول ذي خليلتي، يأذن له القضاء الإسلامي في الدولة العربية الإسلامية أن يتخذ عاهرة يزني بها في بيت آخر، وإن عقد عليها يقول لا هذه صديقتنا خليلة. فهمتم هذه اللغة البربرية ولا لا؟ أقول هذا كفر، والذين ما أنكروه وصفقوا له ورضوا به كفروا. وأغلب البلاد الإسلامية لا يمنعون التعدد، وإن كان بعض القضاة يضعون عوارض لكن لا يعون. هذا البلد الوحيد الذي شاع وعرف علنا ممنوع أن تتزوج باثنتين، ومن اضطر يقول هذه صديقتي خليلتي، لا يقول زوجتي أبدا. والعالم الإسلامي سكت، ما صاحوا ولا رفعوا أصواتهم، منهم من علم ومنهم من لم يعلم. والشاهد عندنا في علماء الغرب الملاحدة كالمتدينين من اليهود والنصارى شنعوا تشنيعا عجبا على تزوج اثنتين وثلاثة وأربعة، ورد عليهم علماء الإسلام ردودا. ومن أراد أن يقف على ذلك فعليه بتفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا تغمده الله برحمته في هذه الآية بالذات، فذكر أقوال المستشرقين وتشنيعهم وسخطهم، وذكر رد الملزم المفحم لهم. ونحن ما نحن والله في حاجة إلى أن نرد عليهم إلا بكلمة واحدة، ما هي؟ هذا الذي شرع هذا التشريع أليس الله العليم الحكيم البر الرحيم الذي تجب طاعته والانقياد له وقبول أمره ونهيه واعتقاد ما أمر باعتقاده مع العلم اليقين أنه لا يشرع إلا ما فيه خير وصلاح وهداية ورحمة وعدل، ولا يمنع ولا يحرم إلا ما فيه أذى وشر وظلم وخبث وفساد. فمن هنا إذا قال هذا الملحد أو هذا القس أو هذا المستشرق نقول تأدب أنت يا هذا، أنت كافر بالله، هذا شرع الله ما هو شرع المسلمين، هذا ما وضعه علماء الإسلام وشرعوه، هذا تشريع الرحمن الرحيم يستحيل أن يكون غير نافع، أن يكون غير مصلح، أن يكون غير مثمر، أن يكون غير رضا له عز وجل. فالذي يقف ويقول الإسلام يفعل كذا معناه ازداد في كفره وضلاله وعمى بصيرته. ولا نرهق أنفسنا ولا نتعب وناخذ نذكر المبررات والمسوغات، كل ما عندنا أنه لا يحل لك أن تجمع بين اثنتين أو ثلاثة أو أربعة إلا إذا كنت موقنا من العدالة ومتوفر لك أن تعدل بين هؤلاء المؤمنات. فإن خفت ألا تعدل لضعفك وقدرتك الضعيفة نفسيا أو ماليا وتعجز عن العدل حرام أن تعدل. أما قال تعالى وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدا فقط، أبعد هذا يشنع الهابطون ويتكلمون على الإسلام والمسلمين؟ كون المسلمين جاروا وما أقسطوا وما عدلوا ذنوبهم، ليس ذنب الإسلام هذا ولا شريعة الله. المسلم الجاهل الذي أخذته نفسه وهواه وأضر بإحدى المؤمنات أقبل على هذه وأدبر عن هذه، يضحى في وجه هذه ويغضب في هذه، يعطي هذه الحلل ويعطي هذه الحبال، هذا ما هو ذنب الإسلام ولا المسلمين، هذا ذنب هذا العبد الجاهل، لأن الله العليم الحكيم. قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أولا قال: اعدلوا في يتاماكم في حجوركم، لا تتزوج لمالها ولا تعدل بينها، أي لا تحسن إليها لدمامتها ولعدم أهليتها. إذا زوجها من غيرك تأخذ مالها، وأن تتزوج ما شئت، إما اثنتين إما ثلاث إما أربعة. فإن خفت ألا تعدل، وخفت الميل حرم التعدد، لا يحل إلا أن تتزوج بواحدة. ما هو العدل ضد الميل والانحراف؟ أولا العدل في السكن، هذه لها غرفتها وهذه لها غرفتها. إذا كان البيت ذا غرف ذا حجر، كل زوجة في حجرتها، ولا تجمع بينهما في حجرة واحدة أبدا. عندك حجرة واحدة حرام تتزوج اثنتين، لا يحل أبدا. إذن ثانيا القسمة في المبيت، الخميس في ليلة زينب والجمعة في ليلة خديجة. إياك أن تتجاوز هذه الليلة وتذهب رأسا إلى ليلة الجمعة، حرام ولا يحل. ويكفينا مثل أعلى ضربه أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لما مرض فداه أبي وأمي، كانوا يحملونه على أكتافهم ليبيت في حجرة فلانة، ما في عربة، يحملونه الليلة الثانية ليبيت في بيت زينب، ليبيت في بيت حفصة، ليبيت في بيت عائشة، لتعرفوا العدالة ما هي. ثم عرف المؤمنات أن هذا يتأذى به رسول الله، وعرفنا أنه يرغب في أن يمر في بيت عائشة، وطلب منهن بعد رضاهن أن يعلنوا عن رضاهن بأن يمرر في بيت عائشة الصديقة، فأعلن عن رضاهن، وكيف لا يرضينا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يجب العدل في المبيت. أما قضية القلب فقد ضرب لذلك المثل وقال: يا رب هذا قسمي فيما أملك، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. قضية الميل النفسي هذا يملكها الله، أما أن تأتي للمؤمنة وتضطجع ما على فراشها فهذا الحق الواجب. قضية الجماع إذا ما تأتى لك ما قبل ما استطعت معذور. العدل في المبيت. ثانيا العدل في الطعام والشراب، لا أن تأكل البقلاوة عند خديجة وتأكل الكراث في بيت عائشة. تبهتم؟ في بيت خديجة المشوي والمصلي هذه الليلة خاصة، وفي بيت المسكين الأخرى رز حاف بلا مرق أو سليق. يجب أن يكون الطعام هو نعم، إذا كانت هذه تحسن الطبخ شأنها، أنا علي أن يأتي بكيس رز هنا وكيس رز هنا، واللحم الأسبوعي كيلو هنا وآخر هنا، لكن كونها تجيد ذلك شأنها. العدل في اللباس، في الكسوة، في الفراش، لا هذه تفترش حصيرة وهذه تفترش ماذا هذه قطيفة انتبهتم لا هذه تستصبح بكهرباء وهذه بفانوس لأنها ما ذات قيمة
لا يحل غير
العدل حتى في النظرات والابتسامة لا تنظر لهذه تبتسم ولا تعبس وتخطب هذا العدل من فرضه
الله جل
ولي المؤمنين والمؤمنات لأنه أعدل العادلين وأرحم الراحمين مع هذا يتبجح يهودي أو نصراني هابط ويقول إيش كيف يتزوج المسلم أربعة يؤذي النساء ويفعل 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 هذا كلام أنا أردت الآن ألا نسمعه منه لو جاءني هذا المستشرق يريد أن يتكلم نقول الذي شرع للشريعة الله وإلا أنت أو أبي أو أبوك شرعها الله رب العالمين أليس تعرفون بأنه أرحم الراحمين وأنه منزل العدل وفارضه على الخلق كيف إذن يأذن في هذا وأنت تقول أنت أعلم من الله فإن قال نعم كفر اذهب عن وجهي ولا نقبل جدال الآية نص صريح فإن خفتم فانكحوا ما طاب لكم هذا أمر هذا إذن إباحة ما فرض الله علينا أن نعدد الزوجات فيما قال فرض الله هذا هذا إذن فإن كانت الزوجة قد عجزت ضعفت إذن اتفق معها وهي التي تخطب لك وتأتي بزوجة أخرى ثباتم لله اثنتان عاجزة أيضا أو قدرتا وأخرى مات زوجها أرملة يتيمة تبيت تبكي خائفة تقول يا فلانة نأتي بهذه تعيش معنا لوجه الله ما نستطيع أن نتركها بدون زواج لا يحل لي أن أنظر إليها ولا نخلو بها مضطر لا بد من عقد نعقد عليها وتعيش معكما ولا بأس أن تكون لها غرفتها وليلتها وكلنا أولياء الله وعبيد الله أي مانع فكل أزواج الرسول تزوجهم ما عدا خديجة كلهم من أجل هذا الإحسان المرأة يموت زوجها في الجهاد وتبقى تبكي من يؤويها يؤويها رسول الله إذ لا تسكن نفسها ولا تستريح إلا في بيت النبوة كم تزوج رسول من عام بكر والله ما تزوج إلا عائشة فقط ما كان تزوجه لغريزة الجنسية أبدا والآن غلبناكم وهي الذي يأتي بخادمة وما تكفي يأتي بأخرى خادمتين وثلاثة وبغني لأول مرة أنها متزوجة تترك زوجها في أندونيسيا في إفريقيا وتأتي كيف في أي كتاب أو سنة هذا أمرأة تترك زوجها وتذهب تشتغل وراء البحر في أسرة هذا يدمي القلب هذا ومؤمنة وراضين بهذا فبدل ما تأتي بخادمة أو خادمتين تزوج أرملة من النساء وأويها وضمها إلى بيتك واحفظها وعلى زوجتك أن تفرح بذلك وتقر عينها يجب أن تتطامن وتذل لله عز وجل المهم إن شكونا نشكو جهلنا وعدم بصيرتنا وعدم يقيننا وجهلنا، هذا الذي صب علينا هذا البلاء. أما تشريع الله فإنه أعظم تشريع يحقق البر والخير والرحمة والعدالة والإخاء والمودة. العلة نحن. نعود إلى صاحب الرسالة فنقول اسمعوا، الله عز وجل يقول: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. العزيز القوي الذي لا يقهر، الذي لا يمانع في شيء أراده. من هو هذا؟ الله الذي يقول الشيء يكون فيكون. العليم الذي أحاط علمه بكل ذرات الكون قبل أن يكون الكون، لما يخبر بهذا الخبر يأتيني عالم كوني ويقول: اسمعوا، خطأ، الشمس ثابتة والأرض هي التي تدور حولها. ما تقولون يرحمكم؟ تكفرون من أجل هذا الملحد، هذا الكافر الذي يبول ولا يستنجي؟ نرضى بالكفر من أجل نظرية شخص ساقط هابط، الخنزير أفضل منه عند الله؟ ثانيا، في آيات: وجعل الأرض قرارا. قال الأرض قرارا يعني أن الناس هم القارون، أما هي لا، ما هي قارة. الرسول جاهل هذا، ما عرفه، ما قال: أيها المؤمنون، إن مراد الله من قرار الأرض أنكم أنتم القارون، أما هي فليست بقارة. والرسول حاشا أن يقف هذا الموقف، هذا الموقف لا يقف إلا مجنون، إلا ملحد، إلا ماكر خادع. نحن لنا الحواس الخمس وإن لا؟ بأبصارنا هل شاهدنا الأرض تدور؟ نحن الآن ساعة ربع على الكرسي نجد أنفسنا قريبين من الرياض، مشت. هذا المسجد النبوي 1400 سنة ما تزحزح أبدا، باقي في مكانه. نقول قار ولا نقول طائر؟ كيف نفعل؟ والحقيقة التي يجب أن تعتقدوها أن ما أخبر الله تعالى به يستحيل أن يكون خلاف ما أخبر، وذلك لسابغ علمه وقدرته. عرفتم؟ ثم إذا بحثوا عرفوا أعطونا نتائج لاستنتجونها للبشرية. إذا قالت الأرض ليست بقارة والشمس لواقفة، أعطونا النتائج، ما نمرض، يتوفر الطعام والشراب، أعطونا النتيجة. لا شيء، لا شيء قط، لا مطر يكثر ولا يقل، ولا شمس تستحي ولا تبرد، ولا الأرض هي هي والعالم وهو. وسر القضية وهي أن هؤلاء الملاحدة أرادوا أن يكفروا البشرية بربها، لأن هذا من وضع اليهود، هم الذين أوجدوا هذه المبادئ لتكفير من يؤمنون بالله. إذن فخرجوا على العالم منذ 50 سنة أو 70 سنة فقط بأن الأرض تدور والشمس واقفة وهذا القرآن خرافة وقد اكتشفنا واطلعنا وليس أبدا بهذا بصحيح والقرآن كله خرافة. إذن والله خرافة في أذهانكم فقط. والله العظيم لهذا هو الباعث لهم والدافع لهم على أن يقولوا هذا. وقلنا لو كانوا ربانيين ووجدوا فائدة عظيمة في إفادة البشرية بأن الأرض تدور، تبهتم، وليست بقارة، لكانوا يقولون لو وجدوا في هذا ما يزيد في إيمان المؤمنين لقالوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الأرض اكتشف أنها تدور في فلكها، ومن عجيب قدرة الله، من عجيب رحمة الله، من عجيب إلطاف الله، من عجيب إحسان الله أن ذلك الدوران الدائر في ذاتها وأقر الله كل شيء فوقها لا تتزعزع ولا تدول ولا تزول حتى يأتي أمر الله. الله أكبر، يجب أن نؤمن بالله، يجب أن نركع ونسجد. هذا هو الموقف لو كانوا يريدون الإيمان بالله. هم لا يريدون إلا زعزعة الإيمان وقد نجحوا. 3/4 المسيحيين ملاحدة بلاشفة لا يؤمنون بالله، وعامة من تعلم عنهم أيضا من المسلمين عقيدة لا تساوي شيئا، مزعزعة وهابطة. الله يخبرنا بالواقع، الأرض أرساها ليلا تميد بكم، لو كانت تميد وتميل لانهدم البناء في كل أسبوع، ثابتة في مكانها، شرق غرب أنت عليها، تريد أن تتجاهل هذا كله وتفيد الناس شيء آخر؟ ماذا تفيدهم إلا أنك تكذب الله وتكفر به؟ معشر المستمعين، فهمتم كلامي ولا لا؟ نحن نبحث عما يزيد في إيماننا بالله وحبنا فيه، لسنا في حاجة إلى نظريات لا تغني. أنا قلت لهم إلى الآن عرفتم كذا، ماذا أفدتم البشرية؟ أكثرتم من الأمطار؟ حولتم الجو الحار إلى بارد؟ أفيدونا؟ ماذا استفدنا من هذه النظريات؟ إذ منشأها والله ما هو إلا تكفير البشرية بربها. وأنتم تعرفون قضية القمر كيف تبجحوا طاروا وهبطوا، ما مضت 30 سنة حتى كذبوها. قرأنا يوم ما بدأت في الجرائد المصرية إعجز رحلة إلى القمر، ونحن نصف كالبهائم كالبهائم. الآن الرائد الأمريكاني منذ 2 أعلن رسميا أنه كذب وما طلع القمر ولن يطلع إليه. فتلك النظريات من أسوأ ما تكون. ما هي فائدة الطلوع إلى القمر؟ ننزل هناك ونسكن، مستحيل أن تموت يا ابن آدم في غير الأرض التي خرجت منها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. هذا ابن مريم، هذا عيسى مخلوق من الأرض، والله لا يعودن ليموت عليها ويدفن فيها. إذا ما الفائدة في التبجح إلى الطلوع القمر؟ القضية عرفنا وبينا أنها زعزعة الإيمان، يريد البشرية أن تصبح بهائم ينزو بعضها على بعض، لأن من كفر بالله وما أيقن به كالبهيمة لا فرق بينه وبين البهائم. هذا والله تعالى أسأل أن يثبتنا وأن يرزقنا نوره وهدايته، اللهم آمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد الموافق 8 ليلة 9 من شهر ربيع الآخر لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والليلتين بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم حقق رجاءنا، إنك ولينا وولي المؤمنين. وها نحن مع سورة النساء، ويا لها من سورة، وهنيئا للمؤمنات بهذه السورة المباركة. نتلو الآيات وقد تلوناها في عجالة بالأمس، وندرسها دراسة في الكتاب لنقف على أسرار هذه الآيات وأحكامها الشرعية. تلاوة الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وآتوا اليتامى أموالهم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. نعيد تلاوة الآيات وأنتم تتأملون وتتدبرون وتتفكرون لنكون أهلا لأن يذكرنا الله في الملكوت الأعلى. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. لا شك أن أكثر المستمعين والمستمعات قد فهم فهما لا بأس به. هيا مع الشرح. المفردات: قوله اليتامى، اليتامى جمع يتيم وهو الفرد ذكرا كان أو أنثى. وحقيقة اليتيم من مات والده وهو غير بالغ، أما إذا مات الوالد والابن بالغ سن الرشد والتكليف لا يقال فيه يتيم. ثم الحيوانات من الأنعام وغيرها، اليتيم من ماتت والدته. لما؟ لأن الشاة إذا ماتت جديها أو خروفها من يعول؟ والده لا يعتبر به. البقاء مات الثور، هل العجل يبحث عن والده؟ معه أمه. لكن إذا ماتت الأم تيتم وأصبح منفردا يستحق الرحمة والإحسان. قال: ولا تتبدل الخبيث بالطيب. ما الخبيث؟ قال: الحرام. والطيب؟ ما الطيب؟ قال: الحلال. ولا تتبدل الخبيث بالطيب، أي لا تستبدل الحرام بالحلال أو الحلال بالحرام، تأخذ الحرام وتترك الطيب الحلال. قال: الخبيث الحرام والطيب الحلال، والمراد بها هنا الرديء والجيد. المراد من الطيب هنا الجيد، التمر الجيد كذا، والخبيث الرديء من زرع وإلا من تمر أو غير ذلك. الجيد هو الطيب، والخبيث هو الرديء الذي لا يصلح ولا يقبل. وقول حوبا كبيرا، الحوب الإثم الكبير، الحوب الإثم الكبير. قال: ألا تقسطوا، أي ألا تعدلوا. عرفنا القسط، القسط العدل، وعرفنا الإقساط مصدر العدل، والقاسط الظالم الجائر، والمقسط العادل. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. من هم القاسطون؟ الظالمون الذين بدل أن يعبدوا سيدهم ومولاهم عبدوا الهوى والدنيا والشيطان، ظالمون. إذن وورد أن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن يوم القيامة. المقسطون العادلون في أقوالهم في أفعالهم في قضائهم في حكمهم في كل شيء العدل، حتى في الأكل والشرب لا يجورون ولا يظلمون. ومثنى وثلاثة ورباع معنى أي اثنتين أو ثلاث أو أربع، إذ لا تحل الزيادة على الأربعة، لا تحل الزيادة على الأربعة. قال وقوله أدنى ألا تعدلوا، ما معنى أدنى؟ أقرب، الدنو القرب وإلى لا، دنا مني فلان قرب، وهذا أدنى من هذا أي أقرب. أدنى أي أقرب ألا تجوروا بترك العدل بين الزوجات. وقوله صدقاتهن نحلا، الصدقات جمع صدقة وهي الصداق والمهر، ونحلة بمعنى فريضة واجبة لا بمعنى عطية، هي عطية من أعطاهم إياها الله، وهي في حقنا واجبة أو صدقة؟ واجبة، بها استحللنا الفروج. وهنيئا، قال الهنيء ما يستلذ به عند أكله، الهنيء من الطعام والشراب الذي تجد لذاذا في فمك ونفسك عند أكله أو شربه، هذا الهنيء وإلا لا. والمريء، ما هو المريء؟ المريء ما تحسن عاقبته بأن لا يعقب أثرا سيئا. في فرق بين الهني والمري ولا لا؟ لما يأكل أخوك أو يشرب تقول هنيئا مريئا، هل مري بمعنى هني؟ إذن تكرار للقول، هني معنى نعم ما يستلذ به عند تناوله، هنيئا هذا الشراب لك تجد لذة فيه، ومريء لا يعقب أثرا سيئا، لا تخم ولا قي ولا مغص ولا ألم. وأهل الجنة يقول لهم هنيئا مريئا. وأهل المغرب ماذا يقولون لمن أكل أو شرب؟ صحة. العامة يفتحون الصاد يصب عليهم صحة صحة، تبهتم؟ فبحثنا من أين جاءتهم هذه الكلمة، فعثرنا عليها في الصحيح من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلكم أن أم أيمن باركة، اسمها باركة ولقبت وكنيت بأم أيمن، هذه مولاة رسولنا صلى الله عليه وسلم، خادمته، ورثها من أبيه عبد الله لما مات، ترك له خمس جمال وأم أيمن ما في شيء، ووجدك عائلا فأغنى. كان صلى الله عليه وسلم لآدابه الرفيعة يتبول في الليل ليالي الشتاء في إناء من طين ويضع تحت سريره، ما عندهم مراحيض
يحتاج إلى أن يخرج. فليلة من الليالي السعيدة قامت أم أيمن عشرة ظامئة وما عندهم مصباح ولا فانوس، البيض ظلام. هيا نشكر الله ما نستطيع، لو نظل الليل والنهار الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما نوفر. المصابيح كأننا في الجنة في بيوتنا في مراحلنا، وأكثرنا ما عرف شكر الله ولا حمد الله. بيت النبوة بيت فيه رسول الله، بيت ينزل فيه جبريل، ما عندهم مصباح. فوجدت القدح فيه البول ظنته ماء فشربته ولم تشعر بماء ولا بعدم طيب ولا يا ليتني كنت. فقام الحبيب صلى الله عليه وسلم لشرف وأدابه ليريقه في الصباح، فأخذ القدح وجده فارغا، نادى أم أيمن أين البول الذي؟ قالت شربته يا رسول الله. قال صح يا أم أيمن، فوالله ما شكت بطنها حتى ماتت. صح يا أم أيمن، دعوة أبي القاسم ولا لا؟ لا ترد. فمن ثم أخذ أهل المغرب، ولا شك أنه نقل إليهم أصحاب رسول الله الفاتحون عبد الله بن جعفر وعقبة بن نافع ومن إليهم. صح يا أم أيمن، ونحن نقول هنيئا. قل جملة دعائية: اللهم اجعل هنيئا في بطنه ومريئا له. الآن هذه المفردات، أي مع الشرح تأملوا. قال معنى الآيات، وهي كم آية؟ ثلاث آيات. معنى الآيات: لما أمر تعالى بصلة الأرحام وحرم قطعها في الآية السابقة. من يذكر الآية السابقة؟ أين إسماعيل؟ فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولا تصلوها.